الله الرحمن الرحيم.
لا زال الكلام مستمرا في الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة، وهي ما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن، وذكرنا لذلك أمثلة ونماذج. وقد ذكرنا أن الحديث بداية وانطباق عنوان القمار على مثل هذا العمل من عدمه، وأشرنا إلى أن موجب البحث والتساؤل التالي: هل يؤخذ في مفهوم القمار آلة القمار أو لا يعتبر في مفهوم القمار وجود آلة القمار؟ بينا الكلام في ذلك فيما مضى فلا نعيد. الحديث الآن في الاستدلال على الحرمة بعد الفراغ عن عدم صدق عنوان القمار على اللعب بهذه الأمور التي لا تتضمن آلة القمار. قلنا بأنهم استدلوا بنصوص، منها ما ذكره المصنف في المقام، وهي مرسلة الصدوق الجزمية. قال الصادق عليه السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والخف والريش والنصل. وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجر الخير. أولا عبرنا بمرسلة الصدوق الجزمي. في مراسيل الصدوق نوعان: مرة ينقل الصدوق روي عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ومرة يقول قال الصادق عليه السلام. هل أن هذين التعبيرين بينهما فرق أو لا؟ التعبير الأول يعبر عنه مرسل الصدوق، والثاني يقال مرسل الصدوق الجزمي. بين أعلامنا كلام في مراسيل الصدوق على ثلاثة أقوال. القول الأول: البناء على حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء كانت مرسلا جزميا بعنوان قال أم كانت مرسلا عاما بعنوان روية، لا فرق بين النوعين. وحجة القائلين بهذا القول ما ذكره الصدوق في مقدمة كتابه في الديباجة، حيث أن الصدوق قد ذكر هناك أنه لم ينقل في الكتاب إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ويفتي على طبقه، وهذا يعني أن الصدوق يجزم بصحة جميع ما ورد في الكتاب، فهو جازم بصحة المروي أو بصحة المرسل سواء كان بنحو روية أم كان بنحو قال. طبعا هذا القول إنما يتم إذا التزمنا بأن التصحيح الصادر من الصدوق تصحيح للأسناد، وليس التصحيح الصادر من الصدوق تصحيحا للمضمون. بمعنى لو قلنا بأن هذا يكشف عن أن الصدوق يبني على حجية خبر الثقة ولم نقرر بأن المقصود هو الخبر الموثوق به، مع أن كون الروايات مرسلة خير دليل وشاهد على أن المقام مقام تصحيح للمضمون وليس تصحيحا للسند، إذ كيف يصحح الصدوق سندا غير مذكور أساسا. القول الثاني وهو القول بالتفصيل، بمعنى الالتزام بالتفصيل بين مراسيل الصدوق التي وردت بعنوان قال وبين مراسيل الصدوق التي وردت بعنوان روية. فإذا كان المرسل بعنوان روية يبنى على ضعفه، أما إذا كان المرسل بعنوان قال يبنى على اعتباره. موجب التفصيل هو التالي: قالوا بأن التعبير بروية لا يتضمن نسبة جازمة للقائل، عندما يقول روي عن الصادق هو لا يجزم بأن الصادق قال أو لم يقل، بينما إذا كان التعبير بعنوان روي قال فإن الصدوق يجزم بنسبة الرواية للإمام عليه السلام، ولذلك قالوا بالتفصيل. لنا عودة في هذا الرأي ستأتي. القول الثالث وهو القول بعدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء كانت بعنوان روية أم كانت بعنوان قال. والنكتة في ذلك أن الرواية المرسلة لا سند لها، فكيف يلتزم بها؟ طبعا هذا القول الثالث عليه الأعلام كالسيدين الجليلين الإمام الخوئي رضي الله تعالى عنه والإمام السيستاني أطال الله في بقاء وغيرهما من الأعلام، فإنهم قائلون بعدم اعتبار حجية المراسيل مطلقا. نعم، لسيدنا السيستاني أطال الله في عمره الشريف في قاعدة لا ضرر ولا ضرار كلام مؤدى، إذا كان التعبير بقال والتعبير بروية إشارة إلى أن إرسال من الصدوق فقط ليس إلا، فلا لماذا نوع الصدوق؟ ليش عبر مرة كذا وعبر مرة كذا؟ السيد مد الله في عمره الشريف كان يقرر بأن هذا من التنويع في الألفاظ والتفنن في العبارة، مرة يعبر بقال ومرة يعبر بروية، لكن الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر عدم تمامية ما أفيد. الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أن التنويع في التعبير ليس تفننا في العبارة، وإنما هناك نكتة أرادها الصدوق رضي الله عنه، وأتصور أن النكتة هي التالي: الصدوق رجل دقيق، فعندما ينقل من المصدر مباشرة يعبر بقال، وعندما ينقل من المصدر بواسطة يعبر بروية، فالنسبة في الحقيقة بلحاظ المصدر والتعبير بروية بلحاظ المصدر، وليس المقام مقام تفنن في العبارة. تفصيل ذلك يطلب في البحث الرجالي. إذن عندنا بلا لستو ما تقطعوا علي القطع شوشني كثيرا، انتهي وأتكلم بعدين. طبعا بلا، النتيجة هو يقرر أنه مراسيل الصدوق مطلقا غير معتبرة. زين، عمدة ما كان لو قيل لماذا عبر كذا وعبر كذا قلنا نوع من أنواع التفنن. طيب، على أي حال الكلام بعد ذلك في القول الثاني وهو الذي اقتضى التفصيل بين ما جاء بعنوان روية وبين ما جاء بعنوان قال، وقد ذكرنا أن مقتضى التفصيل المذكور الالتزام بعدم حجية ما جاء بعنوان روية وحجية ما جاء بعنوان قال، وهذا قول التزمه غير واحد من الأعيان كالسيد البروجردي قدس سره الشريف وكالسيد الإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه وغيرهما من أعيان الطائفة، فإنهم قائلون بالتفصيل في المقام. ما يهمنا هو بيان النكتة التي يمكن الاستناد إليها في مقام عرض التفصيل المذكور. ما هو الوجه؟ قالوا أو ذكر المصنف في المقام ثلاث بيانات يمكن من خلالها الالتزام بالتفصيل المذكور، وعليه يبنى على أن مراسيل الصدوق الجزمية المتضمنة قال يبنى على حجيتها. البيان الأول قال ما جاء في مقدمة الكتاب، فقال بأنني لم أذكر في الكتاب إلا ما هو حجة بيني وبين ربي. طبعا هذا مصنف ذكره في المقام شبه من عندي. المصنف بصدد استعراض ما يمكن أن يصحح من خلاله مراسيل الصدوق وليس لخصوص المراسيل الجزمية. فجاء ذكر البيان الأول ما ذكرناه قبل قليل عند حديثنا عن حجة القول الأول، وقد أجاب عن هذا الكلام بما حاصله. لا بد من تحديد المقصود من الصحيح، فهل أن المقصود من الصحيح في كلمات القدماء هو نفسه المقصود من الصحيح في كلمات المتأخرين؟ الصحيح في كلمات المتأخرين عبارة عن ما كان جميع الواقعين في سلسلة السند، عدول ثقات. فهل يقصد من الصحيح في كلمات القدماء أيضا هذا المعنى فيلتزم بأن المقصود به جميع من وقع في سلسلة السند عدل ثقة أم لا؟ يقول لا، هناك فرق بين الصحيح في مصطلح القدماء وبين الصحيح في مصطلح المتأخرين، وما دام هناك فرق بين المصطلحين إذن لا مجال لحمل التصحيح الصادر من الصدوق في مقدمة الكتاب على تصحيح المراسيل. 2 أو البيان الثاني، وهو ما أشير إليه في كلمات الشيخ الصدوق أيضا، حيث ذكر الصدوق رضي الله تعالى عنه في مقدمة كتابه أن جميع ما ذكره في كتابه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز وكتاب الحلبي، كتاب الأهوازي وهكذا. فإذا كانت الروايات مستخرجة من كتب مشهورة عليها اعتماد الأصحاب، لا تبقى حاجة إلى وجود طريق صحيح. وبكلمة ما ذكرناه لعله في البحث السابق عندما قلنا بأن الرواية إذا كانت مأخوذة من كتاب الكافي لا نحتاج إجازة إلى كتاب الكافي، لأن كتاب الكافي اليوم من الكتب المشهورة المعروفة المتداولة، فلا حاجة إلى وجود طريق إليه. أيضا هكذا بما أن تلك الكتب التي كانت بأيدي الصدوق كانت كتبا مشهورة معروفة متداولة، لا يحتاج الصدوق طريق إلى تلك الكتب حينئذ، وبالتالي لا حاجة إلى ملاحظة الأسناد. هذا أيضا يوجب تصحيح المراسيل سواء بعنوان روية أم كان بعنوان قال. هذا المعنى أجاب عنه المصنف بأن مجرد شهرة الكتاب لا تغني عن ملاحظة الأسناد، بمعنى شهرة الكتاب لا تعني صحة جميع أحاديث الكتاب. نعم، شهرة الكتاب تعني أن مؤلفه معروف، نسخه متداولة، نسخه مضبوطة، لا يوجد زيادة ونقيصة إلى آخره. أما أن شهرة الكتاب تعني عدم الحاجة إلى ملاحظة أسناد الكتاب أو عدم دراستها فيكون عليها التعويل، لا. هذا البيان الثاني. البيان الثالث وهو في الحقيقة التفصيل بين ما دل بعنوان روية وما دل بعنوان أو ما جاء بعنوان روية وما جاء بعنوان قال. حاصل هذا التفصيل هو التالي: بأن الصدوق رضي الله تعالى عنه يعلم بأن الكذب على الإمام المعصوم من الكبائر، وتعبير الصدوق بعنوان قال الصادق يكشف عن أن الصدوق جازم بصدور هذه الرواية عن الإمام المعصوم، فينسب للإمام القول فيقول بأن الإمام قال، وهو إما أن يكون كذب على الإمام أو أن يكون قد صدر ذلك من الإمام. القول بكون الصدوق يكذب على الإمام مما لا نقوى عليه، لأن الصدوق أجل وأرفع، وهو شيخ مشايخ الطائفة ووتد من أوتادها التي أو الذين حفظ بهم المذهب. إذن جزم الصدوق رضي الله تعالى عنه في محله، ولعل جزمه يعود إلى أنه قد أحرز ما يوجب الجزم، فنسب الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى الإمام. نسبة الصدوق القول إلى الإمام شهادة من الصدوق بصدور الرواية عن الإمام، فكشهادة النجاشي في الرواية، عندما يشهد النجاشي بأن زرارة ثقة، عندما يشهد النجاشي بأن جميل بن دراج ثقة، عندما يشهد النجاشي بأن سهل بن زياد ضعيف، أنتم تعولون على شهادة النجاشي عينا في المقام. عندما يقول الصدوق رضي الله تعالى عنه قال الصادق، شهادة من الصدوق بصدور الرواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومع كون المقام شهادة من الصدوق رضي الله تعالى عنه عن الإمام عليه السلام يتحقق القرار. في مصباح الأصول قال سيد الخوي: كنا نبني على هذا الرأي سابقا، لكننا في هذه الدورة، آخر دورة أصولية، نعدل عن هذا الرأي ونلتزم بعدم قبوله، ونقف على هذا الرأي. قال: من أين لنا أن نحرز أن الصدوق يجزم بالصدور، وأن شهادة الصدوق شهادة حسية وليست شهادة حسية؟ ولنا على سيدنا إشكالات. إشكال الأول، لو خرجنا اليوم صار بحث رجال، إشكال الأول إشكال نقضي. يا سيدنا، نفس السؤال الذي طرحته على الصدوق، من أين لنا أن نحرز أن شهادة الصدوق عن حس، نطرحه: من أين لنا أن نحرز أن شهادة النجاشي عن حس؟ نفس الكلام، لماذا تقبل بشهادة النجاشي وتقول بأنها شهادة كابرا عن كابر عن كابر عن كابر حتى زمان المعاصرة، ولا تقبل ذلك في الصدوق عينا؟ ما تجريه في النجاشي وأضرابه من الرجاليين نجريه في شأن الصدوق حرفا. واحد. اثنين، يا سيدنا، من باب أن العصمة لأهلها، وأنه جل من لا يسهو، لعلك نسيت ما أسسته في مقدمات كتابك وموسوعتك الرجالية معجم رجال الحديث. أنت ذكرت في مقدمات الكتاب بأنه متى شككنا في مورد أنه عن حس أو عن حدس، فعندنا أصل قانوني نرجع إليه يسمى أصالة الحس، وبالتالي في المقام إذا كنا نشك أن الشهادة الصادرة من الصدوق حدسية أم حسية، فلنرجع للأصل القانوني الذي قررته ونقحته ونطبق، لتكن شهادة الصدوق حينئذ شهادة حسية. ولد إيراد سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه على هذا التفصيل إيراد في غير محله، لأنه منقوض بما سبق وذكر. أنا ما جبنا القاعدة، هو حاصل كلام السيد الخوي الثاني، أنه في كل مورد شككنا أن الشهادة الموجودة شهادة عن حس أو عن حدس، فإننا نطبق قاعدة أن الشهادة عن حس. ولذلك هو هناك في المقدمات، في مقدمات المعجم في الجزء الأول، ذكر هكذا، قال بأن الأصل الموضوعي في كل شهادة شهادة أن تكون عن حس لا عن حدس، يترتب الأثر. فلو شككنا في شهادة قد صدرت من شاهد أنها عن حس أو عن حدس، فالأصل المذكور يقضي بكونها عن حس لا عن حدس. احنا الان عندنا من الصدوق شهاده، استشكل سيدنا لعل شهاده الصدوق بصدور الروايه عن الامام عليه السلام، ده الصغرى الان زين، لعل شهاده الصدوق بصدور الروايه عن الامام عليه السلام شهاده حدسيه وليست شهاده عن حس حسيه، فبالتالي لا يرتب الاثر. نسال سيدنا، قاطع انت بان الشهاده حدسيه ام شاك؟ ان كنت قاطعا فاتنا بما يوجب القطع، وان كنت شاكا فالمرجع اصاله الحس فلا يرد الاشكال. ما عندنا رواة حتى نطبق المعاري، رواية مرسلة، فكيف نجري المعاري؟ يخو بالصدوق من المعاريف أقصى ما كان يثبت وثاقة نفسه، لا يثبت وثاقة من روى عنه الصدوق، لأن احنا مشكلتنا الآن ما بين الإمام والصدوق، فارغين الصدوق من الجلالة بمكان، فارغين الإمام عليه السلام معصوم، مشكلة فقدان الوسطي، فقدان اللي هو السلسلة ما بين الإمام وما بين الصدوق، كيف نصحح؟ أقصى ما يمكن التصحيح أن الصدوق شهد بصدور الرواية عن الإمام، شهادة الصدوق كافية للالتزام بصدور الرواية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، شهادة من خلال جزمه بنسبة الرواية للإمام مباشرة، قال الصادق. هذه النسبة الجزمية تكشف عن أن الصدوق يشهد بصدور الرواية عن الإمام عليه الصلاة والسلام. تعبير المصنف وجوابه هو جواب السيد السيستاني أطال الله بقاء، بأننا نسلم بأن الصدوق رضي الله تعالى عنه قد عبر بكلمة قال جازما، إلا أننا نسأل هل أن جزم الصدوق بصدور الرواية عن الإمام يكشف عن أن الصدوق يشهد بصحة أو بوثاقة جميع أسناد الرواة، بوثاقة جميع الرواة أو بصحة سند الرواية؟ وبعبارة ثانية، لا بد أن نفصل بين أمرين، بين جزم الصدوق بالصدور وبين شهادة الصدوق بوثاقة بصحة السند. إنما ينفعنا الكلام الذي ذكر بلحاظ الثاني دون الأول، لأن الجزم بالصدور قد يكون له موجبات متعددة، له موجبات متعددة، قد يكون منشأه صحة السند، قد يكون منشأه احتفاف الرواية بقراء توجب الوثوق بصدورها، قد يكون منشأه وجود الرواية في مصدر من المصادر المعتمدة، قد يكون منشأه عمل الأصحاب بالرواية، قد يكون منشأه موافقة الرواية عموم الكتابي، قد يكون منشأه موافقة الرواية لأصول المذهب، هذه كلها قرائن أو موجبات تحقق الوثوق والإطمئنان بالصدور. وبالتالي لعل الصدوق عندما نسب الرواية جازما للإمام عليه السلام لجزمه بالصدور لا لجزمه بصحة السند، وفرق بين الجزم بالصدور وبين الجزم بصحة السند، لأن ما ربما يكون صادرا عند فرد قد لا يكون صادرا عند فرد آخر، والنماذج أو الأمثلة كثيرة، ولعلنا ذكرنا بعض الأمثلة في بحوث سبقت فلا نعلم. النتيجة إذن التي نصل إليها أنه حتى التفصيل المذكور بين قال وبين روية لا مجال إلى الاستناد إليه في المقام والتعويل عليه، فيبقى الأمر على حاله أن الرواية ضعيفة السند لا مجال للاستناد إليها. أيضا مما يمكن أن يستند إليه في المقام رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله. خب ملاعبة الرجل أهله ما لنا علاقة فيها، إلا الرهان يعني كل ما كان مشتملا على مراهنة. خب فتدل هذه الرواية على حرمة الرهان وفساد ذلك، فيكون اللعن لأخذ العوض، فتكون مفيدة في المدعى. لكننا نقرر أقصى ما تدل عليه الرواية حرمة الرهان بمعنى فساد أخذ العوض، أما أنها تدل على حرمة نفس العمل واللعب الخارجي فلا. ليش؟ لأن الرهان مصدر من باب المفاعلة، وهو المعاملة والمراهنة على العمل. لاحظوا المراهنة على العمل، فإذا الحرمة حرمة على النتاج الكسب المأخوذ، أما نفس أحسنتم أما نفس العمل ليس المقام مقام حديث عام. أيضا يمكن أن يستدل برواية ياسر الخادم التي ذكرها المصنف، وهي مروية عن تفسير العياشي عن ياسر الخادم، باب 104 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 9. صفحة 325 مجلد 17. وعن ياسر الخادم عطف على الحديث الذي قبل، محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شيء. قال: والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم. تقريب الاستدلال بها إن إطلاق قوله والثقل أو التفل يشمل مطلق العوض، سواء كانت الآلة معدة أم لا. وفيه مضافا إلى ضعف سنده بياسر الخادم لجهالته، بل جهال الطريق العياشي إلى ياسر الخادم، يمكن النقاش في دلالتها أيضا، فيقال بأنها تدل على فساد ملكية العوض، يعني حرمة وضعية، ولا دلالة لها على الحرمة التكليفية، أعني حرمة نفس اللعب. أيضا من الروايات التي يمكن الاستناد إليها في المقام التمسك بصحيحة معمر بن خلاد، لأنه قد ورد فيها وكل ما تقومر عليه فهو ميسر، على أساس دلالتها على حرمة كل قمار حتى وإن لم يكن بالآلة. لكن قد عرفت أن هذا مبني على تحديد مفهوم القمار. أساساً نحن نشك في أن مفهوم القمار هل يتقوم بالآلة أم أن مفهوم القمار غير متقوم بها، ومع الشك في صدق عنوان القمار يشكل الاستناد إليها حينئذ. الدليل الأخير الذي ذكره المصنف في المقام، وهو دعوى الجزم بعدم مدخلية اللعب. قبل أن نشير لهذا الدليل يمكن أن نذكر روايات، لو أردتم أيضا أن نطيل يمكن أن نذكر، عندنا موثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام. قد يستفاد من هذه الرواية أنها حرمة المقامرة أو المراهنة مطلقا ما ذكر الآية، لكن يمكن أن يقال بأن الملحوظ ما كان آلة متعارفة في ذلك حتى لو لم تعد لأجل القمار، وبالتالي يشكل الالتزام بالتعميم. يبقى الكلام في الدليل الذي أشار له المصنف أخيرا، وهو الجزم بعدم مدخلية اللعب بالآلات المتداولة في صدق عنوان القمار. ولذا لو فرضنا انعدام الآلات القديمة واستبدالها بآلات جديدة، فهل تنتفي الحرمة؟ طبعا لا، المناط على صدق اللعب مع الرهان ولو لم يكن بالآلات المتعارفة. لا يشكل علينا، يقول، بأن لزوم صدق القمار إذا فرضنا صدق التسابق مع الرهان في كذا سوف يصدق. قبل أن نأتي لهذا، فإذن المصنف يقول عمدة الدليل عندنا هو هذا الجزم بأن آلات القمار ليست دخيلة في تحقق مفهوم القمار. قوب الجواب عن هذا الوجه قد عرفته من خلال ما قدمنا فيما مضى، إذ قلنا أنه لو لم يكن لا يبعد البناء على مدخلية آلة القمار في صدق مفهوم القمار لو لم يكن ذلك متعينا، وأشرنا لبعض كلمات أهل اللغة فلا نعيد، وذكرنا ذلك أيضا في أول تعريف القمار فراجع. بقي عندنا أمر أخير، كأنما المصنف قال إذا بنينا على أنه لا يعتبر في صدق عنوان القمار دخالة آلة القمار، وإنما يعتبر وجود الرهن فقط، فسوف يشكل علينا لو جعلنا منافسة بين اثنين على حفظ سورة معينة مثلا، أو على كتابة كتاب أو ما شابه، فسوف يلزم من ذلك انطباق عنوان القمار عليه وبالتالي يحرم. يقول لا، بعيد جدا أن يقال لمثل هكذا عمل خير إيجابي فيه منافع وفوائد أنه قماري. وكأن المصنف يريد أن يقول حتى القمار لا بد من وجود أهل الاختصاص والفن بالنسبة إليه، يعني مو كل مراهنة مطلقا ينطبق عليها عنوان القمار، كما أن الغناء أن يكون مناسبا لمجالس اللهو واللعب. كأنه يريد أن يقرر هم في القمار له مجالسه وله أهله وطلابه، ولذلك المسابقة على حفظ سورة أو عمارة أو كتابة أو ما شابه لا ينطبق عليها عنوان القمار، مع أن ما اخترنا من مدخلية الآلة القمارية في صدق العنوان مانع من الانطباق. الذي نصل إليه أن المحرم في المقام ما كان بآلة متعارفة مع الرهن، أما لو كان بغير الآلة المتعارفة مع الرهن فلا يحرم، لكن يحرم أخذ الرهن حينئذ. ولم يحكى خلاف عن الأعاظم في المسألة، مع أن الحرمة التكليفية في هذه الصورة أيضا موضع للإحتياط فلا ينبغي تركه. بقي عندنا في المقام المسألة الرابعة والأخيرة تحملني شوي، وهي المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه. والظاهر أن المشهور بين الأصحاب الحكم في هذه الصورة بالحرمة أيضا. لاحظ جامع المقاصد كركي، بل عن العلامة الحلي في التذكرة اتفاق الأصحاب على الحرمة، لكن عن الشهيد الثاني ومن تبعه والمحقق السبزواري وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر القول بالجواز إلى يومنا هذا. على أي حال، أدلة المشهور التي استدلوا بها للالتزام بالحرمة كلها غير تامة. استدلوا للقول بالحرمة بالتالي، استدلوا أولا بالإجماع، وقد عرفت أن الإجماع لا مجال للالتزام به. استدلوا برواية علاء بن سيابة 103 الصفحة عند المصنف: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار. هذا التعبير يكشف عن انطباق عنوان القمار على مثل هذه الأمور. لكن عرفت منا فيما مضى أن القمار يدور مدار توفر قيدين: الرهن والآلة القمارية، وإلا فلا. أيضا تمسكوا بمرسل المقنع: ولا تلعب بالصوالج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك. وهذا أيضا ليس في محله. توسكوا برواية: المؤمن مشغول عن اللعب، أو لا سبق إلا في خف أو حافر أو ناص. لكن كما تعلم أن هذه الأمور غير تامة الدلالة. الإنصاف لا دليل على التحريم، فالأظهر جواز اللعب بهذه الأمور. والسيرة القطعية المستمرة بين العلماء والعوام على المسابقة في عدة من الأمور، بل يمكن التمسك لذلك بما ورد من التسابق بين الحسنين عليهما أفضل الصلاة والسلام في التقاط حب قلادة أمهما أو في مكاتبتهما بأمر النبي صلى الله عليه وآله. أخيرا، لا ينحصر عنوان القمار وحرمته فيما كان متداولا في عصر صدور الناس، وإنما المدار على صدق العنوان. متى ما صدق عنوان القمار منعنا من اللعب. ولذلك الآلات التي تستعمل للقمار أو المعدة للقمار في عصرنا اليوم يحرم اللعب بها، بل يحرم اللعب بالحديث منها. مثلا الآن الذات الموجودة في الكمبيوتر أو الشطرنج الموجود في الكمبيوتر، ما دام ينطبق عليه أنه لعب بآلة قمارية فيجري فيه ما تقدم في المسائل الأربع. هذا تمام الكلام في بحث القمار، وبه ينتهي، والحمد لله.